آل محمد. رحم الله من ذكر قائم آل محمد فقام. تحرك يا مؤمن وتقدم إلى الأمام، اترك مجال للآخرين. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى آلك الطاهرين المعصومين المظلومين. لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. فيا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. ومخدومة الأملاك سيدة النساء سليلة خير الخلق والدرة الحسنى أتاحت لها كف العدا غصص الردى وذافت لها سما من الحقد والشحنى بضرب وبغط واضطهاد وذلة وكان حماها العز والأمن والحصنى على دارها دار بجزل لحرقها وكانت لها الأملاك تلتمس الإذن ومن بعلها الهادي استحلوا محارما كما منعوها نحلة المصطفى ضغنا وما برحت من بعد حامي ذمارها معصبة رأسا ومنهدة ركنا إذا ذكرت حالاتها في حياته تؤجج نار الوجد في قلبها حزنا فتبكيه والحيطان تبكي لوجدها فما بقعة إلا وعبرتها سخنة. قالت سيدتنا ومولاتنا فاطمة صلوات الله وسلامه عليها أيها الناس اعلموا أني فاطمة وأبي محمد أقول عودا وبدءا ولا أقول ما أقول غلطا ولا أفعل ما أفعل شططا موقف الصديقة الزهراء صلوات الله عليها في مسجد أبيها رسول الله صلى الله عليه وآله وإلقاؤها لتلك الخطبة التاريخية الشهيرة. هذا الموقف يعتبر من أكبر المواقف وأهمها وأخطرها التي سجلها التاريخ لأهل البيت صلوات الله عليهم في مقام الدفاع والاحتجاج على الخصوم والدفاع عن الحق. والسؤال هنا، ما هو الأمر الذي دفع الصديقة الزهراء للخروج من بيتها، تطلع من البيت وتأتي إلى المسجد وتخطب على رؤوس الرجال؟ ما هو الدافع الأساسي الذي دفعها إلى هذا الموقف؟ هل هي بالفعل يعني جاءت تطالب في فدك القرية النخيلات، أم أن الأمر أخطر من ذلك وأهم من ذلك وأكثر حساسية من ذلك؟ شنو قيمة فدك عند الزهراء؟ فلتكن قرية يعني مثل باصطلاحنا طرف من الأطراف، قرية تسمع فدك، قرية يعني طرف من الأطراف، القرية وما يتبعها من زراعات وعيون ونخيل. الآن مدينة من المدن، مدينة من المدن يقال لها الحائط، فلتكن كذلك، فلتكن هذه القرية ريعها السنوي يعادل 200 درهم، 200,000 درهم، لكن هل هذا هو الدافع الأساس الذي دفع الصديقة الزهراء للخروج من البيت، خروج الزهراء من البيت وتأتي إلى المسجد لتخطب على رؤوس الرجال؟ هذا مو كلام لسان، مو أمر سهل، مو أمر بسيط. لولا أن الأمر يقتضي والظرف يقتضي ذلك لما خرجت الزهراء من بيتها. الزهراء جاءت تطالب وتدافع عن الحق المغتصب، تدافع عن الإمام والإمامة، تدافع عن الخليفة والخلافة. هذا هو الذي دفع الزهراء للخروج. نعم جاءت تطالب في فدك، ولكن أي فدك؟ فدك الرمز، لا فدك القرية، فدك التي حددها الإمام الكاظم لهارون الرشيد. هارون الرشيد يوم من الأيام يلتفت الإمام موسى بن جعفر، يا أبا الحسن حدد لي فدك التي غصبت من جدتكم الزهراء أخذت ظلما وتعديا، وأنتوا ورثة الزهراء حددها وين حدودها الجغرافية حتى أرجعها عليكم، أنتوا ورثة الزهراء. قال الإمام إنك لا ترجعها، ما ترجعها. قال له ولي، من يقدر يعترض؟ من يقدر يعارض؟ هارون الرشيد صاحب الحاول والطاول إذا أصدر قرار بإرجاع فدك إلى ورثة الزهراء، من الذي يستطيع أن يعترض عليه؟ حددها يا أبا الحسن وأنا أرجعها. قال له تريد حددها؟ قال له نعم. قال له الحد الأول سمرقند، والحد الثاني إفريقيا، والحد الثالث عدن، والحد الرابع ساحل البحر مما يلي الجزر وأرمينيا، يعني حدود الدولة العباسية في عهد هارون الرشيد. لما سمع هارون تغير وجهه، قال يا أبا الحسن لم يبق لنا شيء، إذا سلم لك هالحدود يعني بعد شو بقالنا؟ قال إني أعلم أنك لا ترجعها. الإمام الكاظم شريد يقول، يعني الإمام الكاظم يريد أن يقول إحنا ما جايين نفكر في فدك القرية، شنو فدك؟ يقول مولانا أمير المؤمنين صلوات الله عليه، بلى كانت في أيدينا فدك من كل ما أظلته السماء، فشحت بها نفوس قوم وسخت عنها نفوس قوم آخرين، وما أصنع بفدك وغير فدك، والنفس غدا مضانها جدت. الإمام يقول لا، يعني إحنا ما جاي نفكر في القرية في فدك، إذا أنت حريص على إرجاع الحق إلى أهله اتفضل تنازل عن الكرسي عن المنصب. هذا أساس المظلومية، شوف هذا أساس المظلومية، وهذا أساس كل انحراف وكل ظلم وكل تعدي في تاريخ الأمة، هو هذا الأساس، كل ظلم وقول إفك وزوري هو فرع عن جحد نص الغدير. إذن الزهراء جاءت تطالب في فدك، لكن هذه فدك مو القرية، وإن جعلت فدك القرية عنوان للموقف. الصديقة الزهراء شخصت الموضوع وشخصت الظرف، رأت بأنه ليس هناك أحد يستطيع أن يتكلم أو يحتج أو يدافع بالصورة التي قامت بها الزهراء. كمت الأفواه وقطعت الألسن، ما حد يقدر يتكلم، ما حد يقدر يدافع، حتى صاحب الحق، حتى أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. يا ترى يعني في نظرك أيسمحون لعلي أن يقف في المسجد كما وقفت الزهراء ويتكلم ويخطب ويدافع ويحتج على القوم؟ يسمحون له؟ علي الذي أخذ من بيته عنوة بالقوة ليبايع، أيسمحون له أن يتكلم ويحتج ويدافع كما صنعت الزهراء بهذه الصورة التي قامت بها الصديقة الزهراء صلوات الله عليها؟ نجد أمير المؤمنين عليه السلام أكبر احتجاج وأوسع احتجاج سجل لأمير المؤمنين الخطبة الشقشقية، خطبة الشقشقية هذا أوسع احتجاج وأكبر احتجاج لأمير المؤمنين صلوات الله عليه، أبدأ فيه رأيه في خلافة الخلفاء بكل وضوح وبكل جلاء. متى خطب علي هذه الخطبة؟ خطب علي بهذه الخطبة لما وصل إلى كرسي الحكم، لما بويع بالخلافة بعد قتل عثمان. فإذا الصديقة تعلم، هذه المرأة العالمة علمت بأنه ليس هناك أحد يستطيع أن يقف ويدافع
بهذه الصورة إلا هي، إلا هي. ولا يمكن أن يذهب الموقف من غير دفاع، من غير تسجيل موقف للتاريخ. لا بد أن يسجل موقف للتاريخ، وليس إلا الزهراء تقوم بتسجيل هذا الموقف. ولذلك احنا نلاحظ في هذه الخطبة الطويلة، هذه الخطبة الطويلة العريضة اللي نقدر نقول أن الزهراء اختزلت الإسلام في هذه الخطبة، اختصرت الرسالة الإلهية بفلسفتها وخطوطها العامة والرئيسية في هذه الخطبة. شنو علاقة فلسفة التوحيد بفدك القرية كملك شخصي للزهراء؟ شنو علاقة فلسفة النبوة بفدك كملك للزهراء؟ شنو فلسفة التشريع في الإسلام بفدك القرية؟ ولا علاقة، لكن نعم لها علاقة وثيقة وعضوية بمسألة الإمامة والخلافة. تقول الرواية: لما أجمع فلان وفلان على منع فاطمة فدك وبلغها ذلك لاثت خمارها على رأسها. اسمع شلون طلعت الزهرة من البيت إلى المسجد، لاثت خمارها على رأسها واشتملت بجلبابها وأقبلت في لمة من حفدتها ونساء قومها. ما طلعت بوحدها، تقدر تقول الزهرة طلعت في مظاهرة نسائية أولا إلى المسجد، تطأ ذيولها، لا تخرم مشيتها مشية رسول الله، تمثل الرسول الأعظم بالكامل حتى في مشيته. اي نعم، حتى في مشيته. ولها وليس هذا تصنعا من الزهراء، بل هذا على الطبيعة، على سجيتها. وكيف لا تمثل شخصية الرسول وهو القائل: فاطمة بضعة مني، من آذاها فقد آذاني ومن أغضبها فقد أغضبني. لا تخرم مشيتها مشية رسول الله. حتى دخلت على الرجل وهو في حشد من المهاجرين والأنصار وغيرهم، فنيطت دونها ملاءه، ضرب ستر بين فاطمة والحضور، ثم جلست من وراء الستر ثم أنت أنه أجهش القوم لها بالبكاء. الله أكبر، شنه هذه الأن يا أخي؟ شنه الأن هذه اللي هيجت المشاعر وحركت العواطف وأجرت الدموع؟ شنه هذه الأن؟ صورة أن من الأعماق، من أعماق قلبها، ثم أنت أن أجهش القوم لها بالبكاء، فسكتت حتى هدأ نشيج القوم وهدأت فورتهم، افتتحت الكلام بحمد الله والثناء عليه، فلما سمعوا صوتها عادوا إلى بكائهم. لكن مع الأسف عواطف جوفاء لم تنبعث من الشعور بالمسؤولية تجاه الزهراء. لو كانت هذه العواطف صادقة لغيروا مواقفهم من الزهراء صلوات الله وسلامه عليه. عواطف جوفة، فسكتت لأنها تريد أن تسمعهم كل كلمة. والإنسان عادة إذا كان يبكي أو يتباكى ما يصير عنده تركيز للسماع، لذلك سكتت حتى سكت القوم. فلما أمسكوا عادت إلى كلامها فقالت الحمد لله على ما أنعم، وله الشكر على ما ألهم، والثناء بما قدم من عموم نعمٍ ابتداها وسبوغ آلاء أسداها وتمام منن والاها، جمع عن الإحصاء عددها ونأى عن الجزاء أمدها، وتفاوت عن الإدراك أمدها، وندبهم لاستزادتها بالشكر لاتصالها، واستحمد إلى الخلائق بإجزالها، وثنى بالندب على أمثالها، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له كلمة جعل الإخلاص تأويلها، وضمن القلوب موصولها، وأنار في التفكر معقولها، الممتنع عن الأبصار رؤيته، وعن الألسن صفته، وعن الأوهام كيفيته، إلى أن قالت وأشهد أن أبي محمد عبده ورسوله، اختاره قبل أن أرسله، واصطفاه قبل أن اجتبله، إذ الخلائق بالغيب مكنونة وبنهاية العدم مقرونة، علما من الله بمآئل الأمور، وإحاطة بحوادث الدهور، ومعرفة بمواقع المقدور، إلى أن وصلت إلى قولها أيها الناس اعلموا أني فاطمة وأبي محمد. يا ترى الزهراء عليها السلام حينما تقول اعلموا أني فاطمة وأبي محمد، هل في ذلك الجمهور من يجهل الزهراء من الناحية النسبية؟ كلهم يعرفون، ما في واحد عنده تردد ولا عنده شك بأن الذي من وراء الستر تخطب هي بضعة رسول الله، الكل يعلم والكل يعرف. إذا كان الأمر كذلك إيش معنى الزهراء اعلموا أني فاطمة وأبي محمد؟ هل تريد أن تعرف نسبها أو تعرف شخصيتها تعريف شخصي أو نسبي؟ هذا تحصيل حاصل، تحصيل حاصل، الجميع يعرفونها. الزهراء ما تريد تعرف نفسها شخصيا، ما هو أبعد من ذلك. شوف كلامها يبين اعلموا أني فاطمة وأبي محمد، أقول عودا وبدءا، ولا أقول ما أقول غلطا، ولا أفعل ما أفعل شططا. يعني تريد أن تقول تذكروا أني فاطمة المعصومة، فاطمة المعصومة، لا أدعي باطلا ولا أقول كذبا، ها؟ وعصمتها ثابت صلوات الله وسلامه عليه. اعلموا أني فاطمة وأبي محمد، أقول عودا وبدعا، ولا أقول ما أقول غلطا، ولا أفعل ما أفعل شططا. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، فإن تعزوه وتعرفوه تجدوه أبي دون نسائكم وأخ ابن عمي دون رجالكم.
وألقت ما ألقت من حجج وبراهين بأبي هي وأمي، وأدت رسالتها على الوجه الأكمل، بعدها رجعت إلى البيت، إلى دارها، إلى بيتها، لكن تشعر بالمظلومية والمهضومية، تشعر بأنها مظلومة، تشعر بأنها مهضومة من هذه الأمة. وبعد تلك الأحداث المؤلمة التي حدثت عليها صلوات الله عليها، أصبحت طريحة الفراش، منهدة الركن، قد أنشبت العلة أظفارها في بدنها، حتى أحست بقرب الأجل ودنو المني في ريعان الشباب. الصديقة وفاتها في ريعان الشباب، عمرها 18 سنة، لما نعيت إليها نفسها دعت أمير المؤمنين وأوصته بوصاياها. ومن جملة ما أوصت به أمير المؤمنين، أوصته أن يغسلها ليلة، يجهزها ويدفنها بالليل، ولا تدع أحدا ممن آذاني أن يحضر جنازتي. اتصور بعض الروايات أمير المؤمنين والزهرة في هذه اللحظات أخذ رأسها إلى صدره وضمها إلى صدره، وأخذت تبكي هي وأمير المؤمنين يبكي، كل منهما يبكي على الآخر من أجل الفراق. بعدها أخذ الإمام أمير المؤمنين بيد الحسنين وخرج بهما إلى المسجد، ويظهر من بعض الروايات بأنها أرسلت بزينب أم كلثوم إلى بعض بيوتات بني هاشم حتى لا يحضر الأولاد ساعة الوفاة. ثم التفتت إلى أسماء بنت عميس، يا أسماء أحضري لي ماء لأغتسل. أحضرت لها الماء، اغتسلت، يعني نظفت بدنها، مقدمات الغسل. ثم أخذت كفنها وحنوطها، وضعتهما عند رأسها، التفتت إلى أسماء، قالت لها يا أسماء قفي بالباب من الخارج وانتظريني قليلا ثم ناديني، فإن أجبتك وإلا فاعلمي أنني لحقت بربي. خرجت أسماء على الباب من الخارج، وأقبلت الصديقة واستلقت على فراشها، وألقت بذلك الرداء على ذلك الجسم النحيل العليل. عظم الله أجري وأجوركم، وعندها نزل بها الموت، سكن أنينها وعرق جبينها،
وفاضت روحها. أيوا سيدتاه وفاطمة يا انتظرت أسماء قليلا دخلت وقفت على الباب من الداخل نادتها يا بنت محمد المصطفى لم تجبها يا بنت من صلى بملائكة السماء لم تجبها دخلت عليها كشفت الرداء عن وجهها وإذا هي ميتة نادت أسماء وسيدتاه وفاطمة أين الصارخ ومصيبته. سيدتي ماذا أقول للحسنين إذا سألاني عنك؟ دخلت عليها وبالمدامع هلت العين وميتة لقتها وسابل اليسرى واليمين قالت يا زهرة شارتي يا الحسن وحسين عنك ينشدوني وانا ذايب فواز وللباب ردت والقلب يسعر وقيده تنتظر داح الباب والزات وعظيم ولأن الحسن لازم يمين حسين بيده يسأل عن البضعة وشاف الحزن بادي كيف حال أمنا يا أسماء هذا اليوم؟ سيدي ادخلا على أمكما وانظرا حالها. دخل الحسنان على أمهما تقدم الإمام الحسن كشف الرداء عن وجه أم ناداها أمه لم تجبه حركها وإذا هي قد فارقت روحها الدنيا. التفت إلى أخي أبا عبد الله عظم الله لك الأجر فلقد ماتت أمنا دخل اليتامى على الوديعة بدمع همال بس عاينوها خر والسبطين في الحال وتعفر واحد يمين وواحد شمال واما الشهيد حسين ينده وينادي من نوم تشقعد يا مكسورة الضلعين ومسحي على راسي ترى عن عزيزك حسين ما كانت العادة على ولادش تصدين خان الدهر وتشمتت بين الأعاد بنت من أم من حليلة من ويل من سن ظلمها.
وأداها يا الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. الآية الكريمة يا مؤمنون لشفاء هؤلاء المرضى ومرضى المؤمنين. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه يكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف 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 السوء يا الله يا الله يا الله يا الله اللهم إنا نسألك وندعوك ونتوجه إليك بأحب الخلق إليك بحق فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها لا تدع لنا ذنبا إلا غفرت ولا همّا إلا فرجت ولا غمّا إلا كشفت ولا عسرا إلا يسرت ولا دينا إلا قضيت ولا فسادا إلا أصلحت ولا مريضا إلا شافيته وعافيته لا سيما المرضى المنظورين اللهم من عليهم بالشفاء العاجل والتام بلطفك ومنك ورحمتك ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها يا أجود من أعطى ويا أكرم من سئل برحمتك يا أرحم الراحمين وإلى أرواح موتانا جميعا وموتى المؤمنين الفاتحة قبلها الصلوات.